نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة في اليوتيوب. نأخذ أسئلة الجمهور. هذا أخونا وليد من مكة يقول أحبك في الله يا شيخ عبد الله. ما رأي فضيلتكم في طبعة الحلبي لمغني المحتاج الشربيني ومغضى طبعة هذا الكتاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني رحمه الله كتاب جليل في فقه الشافعية وهو من الكتب المطولة في شرح المنهاج، لكن للأسف ما ليس له طبعة يوصى بها حقيقة، وإن كان الحمد لله أنا سمعت الآن أنه يشتغل على تحقيقه، لكن واضح أنه حتى ما خرج شيء، ونتمنى تخرج في قريب الأوقات. لكن طبعة الحلبي الباب الحلبي اللي يقول عنها هي الطبعة القديمة المعروفة، يعني مثل هذه الكتب التي ليس لها طبعة يوصى بها البقاء على ما عندك، لو كان عندك أي طبعة ابقى عليها، ليس بعضها أمير من بعض. طبعة دار المعرفة الأخيرة لا بأس بها اللي طبعت في بيروت في 4 مجلدات من قطع الكبير، لا بأس بها يعني جيدة، لكن عموما ليس له طبعة يوصى بها طبعة علمية، وإن شاء الله يخرج طبعة علمية حسب ما سمعت قريبا إن شاء الله.
ويقول أيضا وما أفضل طبعة لمنتقى لأبي الوليد الباجي؟
هذا ولدي من الكتب اللي يتحسر عليها الإنسان أنه ما خدمت إلى الآن وما خرج طبعة محققة له، وهو من عوالي الكتب ونفائس كتب أبو الوليد الباجي عموما، كتب نفيسة جدا لأنه كان من المحررين والمدققين وصاحب علم وسعة اطلاع، وهو الذي رحل إلى المشرق وجمع إلى علومه المشرق علومه المغرب، فكان يعني كان باقع في التأليف. وللأسف كتابه المنتقى الذي شرح فيه كتاب الموطأ ما للأسف ما ليس له طبعة يوصى بها، الموجود هو الذي يصور من الطبعة القديمة، وأما الطبعات التجارية التي طبعت في بيروت أخيرا لا تسوى شيء. فنحن نتمنى أنه إن شاء الله يحقق، وأنا أيضا سمعت أن هناك مشروع لتحقيقها، وأتمنى أنه قريب، لأنه الحقيقة بعض الكتب لا أسمع أخبار أنها يشتغل على تحقيقها ثم لهم لتركوا الساحة لأحد يشتغل بها وله لأخرج شيء من المشروع، الله أعلم. بعض أحيانا ولدي بعض الناس ترى يحجزون مشاريع، يطلع كذا إعلان هذا الكتاب يشتغل عليه فلان، وأنه جمعت مخطوطات وخلاص، ثم الحقيقة أنه لا يعني يتوانى ويتكاسل ويترك المشروع والعمل وكذا، فله ترك غيره يشتغل عليه ولا له يشتغل فعلا ونجل. إن شاء الله أنه يخرج، سمعنا أن هذا أيضا يشتغل عليه وبإذن الله أنه يخرج طبعا تليق به.
أيضا يسأل يقول ما أفضل تحقيق لكتاب كنز الراغبين؟
كنز الراغبين لجلال الدين المحلي رحمه الله شرح به كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، وهو كتاب طبع طبع في 4 مجلدات في طبعتين معاصرتين، خيرهما طبعة الشيخ الدكتور الفقيه الشافعي بحق الشيخ الدكتور محمد الزحيلي وفقه الله، وهو قد طبعه في دار ابن كثير في 4 مجلدات، هذه طبعة متميزة لأنه عالم شافعي فقيه بمعنى الكلمة، وفيها ضبط وتعليقات يحتاج إليها بحكم أنه الشيخ من علماء الشافعية يعني، فيكتفى بهذا إن شاء الله. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير أخذت في الأصل، أصلا صاحبها أراد بها استخراج آراء وترجيحات الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني في أبواب الجهاد اللي هو كتاب الجهاد المعروف، أراد أن يستخرج آراءه فيما يتعلق في مسائل الجهاد ويقارنها بالمذاهب الأربعة، ثم بعد ذلك يقارن المذاهب الأربعة بالقانون الدولي، كذا هذا قصده. لكن يقول لما انتهت الرسالة وشيء من ذلك بدأ له أن يحور في الكتاب بحيث يجعله شامل لمسائل كتاب الجهاد ويقسمه التقسيم المعروف للطريقة المعاصرة، ويجمع مع آراء ابن قدامة رحمه الله في المغني آراء غيره من الحنابلة والأئمة الباقين مع مقارنة بالقانون الدولي، ثم وضع له عنوان وسماه أحكام الحرب والسلم في مسائل الجهاد والمعاهدات الدولية دراسة مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف بن إبراهيم المزروعي وفقه الله. في هذا الكتاب وفقه الله جاء ولا شو كتاب قد أصله هذا الكتاب أعد له ماجستير، هو أصله كذلك نعم، لكن هو حبر غير. وهذا كثير، بعض الناس يستبعدون بعض القضايا التي لا تصلح كرسائل، لكن بعدين لما يطبعون يضيفونها لأنه يصلح كمطالعة حينئذ وكتاب. ومتطلبات الرسالة أكاديمية يختلف عن طبيعة التأليف الحر يعني عموما. يعني المقصود هو جاء إلى هذا الكتاب وأراد هو المقارنة بين طبعا بين كلام ابن قدامة وما خرج إليه، وقد استخرج به بعض الآراء التي حتى تفرد بها ابن قدامة حتى عن المذهب الحنابلة، واستخرج بعض الآراء ويرى مثلا تحديد الجزية، مثلا ابن قدامة يميل إلى أنها محددة ولا يوجد زيادة عليها، المذهب الحنابلة يرى لا، أنها مفتوحة لاجتهادات الإمام، ممكن تزيد وممكن تنقص حسب الاجتهاد وما يرى، مثال هذا وغير من المسائل. المقصود ثم أراد أن يقارن كلام الأئمة بالقانون الدولي مواطن الاتفاق والاختلاف التي بينهم وشيء من ذلك. طبعا قسم كتابه، بدأ بالجهاد، بيان حكمه والخلاف فيه وأنواعه ومشروعيته ومراتبه وشروطه، شروطه جعل نوعان، شروط المتفق عليه وشروط المختلف فيها، وتكلم في هذا الباب الأول، وهذا الفصل الأول منه. الفصل الثاني كان يتعلق بالحرب والمقاتلين وأنواع الحروب وأنواع المقاتلين والعدو شيء من ذلك. طبعا فيه مطلب نفيس جدا، وهي ما يتعلق بالمقاتلين في الاتفاقات الدولية، كل مفصل عندنا آخره يجعل فيه مطلب، وهي مقارنة هذه الأحكام الشرعية بموجود في المواثيق الدولية عموما والاتفاقات الدولية. ثم تكلم بعد ذلك عن أثار الحرب وكيف يتعامل معهم، ثم تكلم عقد فصلا عن الغنائم، عقد فصلا عن الغنائم وتقسيمها وكيف يكون شيء من ذلك، والخلاف وكلام حتى بعض المواصرين كيف تكون قسمة الغنائم شيء من ذلك. ثم عقد فصلا للهدنة والأمان وكيف وتقسيماته وأنواعه عند الأئمة وأحواله. ثم عقد فصلا أخيرا فيه ما يتعلق ببقية أبواب الجهاد المتبقية. والكتاب مجلد لطيف من مطبوعات مؤسسة الرسالة ناشرون وفقهم الله، هذا سلمك الله أيضا رسالته الدكتورة، وهي أيضا في مجلد لطيف، عنوانها القواعد الفقهية الخمس الكبرى عند الحنابلة، هذا الآن اللي هو محل التخصيص فيها. طبعا القواعد الخمس الكبرى مشهورة عند الأئمة وكل المذاهب تعتمدها وتنطلق منها وتحتج بها وأشياء من ذلك، ولهم تفريعات كثيرة تحتها. الكلام هو أراد أن يدرس كيف تناول الحنابل هذه القواعد الخمس، ومدى حجية القواعد الخمس عندهم، وأثر ذلك في الفروع عندهم وتطبيقاتها، وثم عند الحنابل المعاصرين في المسائل النوازل المعاصرة هل هم استفادوا من هذه القواعد الكبرى أو لا. وسمى كتابه القواعد الفقهية الخمس الكبرى عند الحنابلة، شوف بعدين بين قوسين دراسة تأصيلية تطبيقية في فقه العبادات. الآن مجال التطبيق سيكون عندنا فقه العبادات، هذا من ناحية المسائل المبحوثة في كتب الحنابلة. وهو قد قال أن اعتمدت ما المرداوي فمن بعده، يعني ما استقر عليه المذهب عند المتأخرين، المرداوي فمن بعده ما يرجع للمتقدمين، ينقل قليلا أحيانا شيخ سام تيمية شرح العمدة وأشياء قليلة يعني، لكن الأصل عنده المرداوي فمن بعده، وهذا كتطبيق مذهب الحنابلة. وأما القسم الثاني الذي يجعله للنوازل المعاصرة والمسائل المستجدة، فهذا جعل الحنابلة المعاصرين، وبدأ يستخرج من كلام الشيخ بن عثيمين وبن سعدي وبن باز وبن عثيمين واللجنة الدائمة والمدينة عرف بمذهب الحنبلي، وتطبيقهم للقواعد المسائل وتطبيقهم للقواعد عليها، استنباطهم للأحكام للنوازل هذه تبعا للقاعدة هذه أحد القواعد الكبرى. طبعا أول ما بدأ مثلا تعريف القواعد المشهور، تعريف القواعد وأنواعها، وجاء إلى حجية القواعد، طبعا كلام عند الحنابلة هل يحتجون بها أو لا، يعني ينطلقون منها كدليل، وهذا ما نشوفه كتب القواعد بدليلية القاعدة وحجيتها المقصود، ولا إما فيها مختلفون ويكال أكثر على حجيتها لأن أصلها ونصوص شرعية قالبها يعني الخمس الكبرى. ثم بعد ذلك بدأ يطبق عليها، جعل الباب الأول في تطبيقات هذه القواعد على أبواب الباب الأول هذا، والباب الثاني جعله في تطبيقاتها على الطهارة والصلاة، فجعلها فصلان، فصل متعلق بالطهارة. فيأتي مثلا القاعدة الأمور بمقاصدها، يذكر تحتها المسألة الواحد اثنين ثلاثة، أقل ما يذكر من التمثيل مثالين كتطبيق، وإلا حين قد يوصل إلى خمس أمثلة للقاعدة الواحدة. فهو يذكر ميزته، يذكر لك المسألة وما وطريق وجه تخريجها عند الحنابلة على هذه القاعدة، ومن نص من الحنابلة على أنهم خرجوا على هذه القاعدة، وهذا ميزة هذا البحث. لاحظ معطاء الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حامد بن يوسف المزروعي وفقه الله، وهو من إصدارات مركز الراسخون للتأصيل الشرعي بالكويت بالاشتراك مع الدار الظاهرية أيضا بالكويت. لاحظ يا ولدي طبعا لما جاء وعرف مثلا بكتب الحنابلة عرف بكتاب القواعد بن رجب وكتاب القواعد لمنظومة قواعد بن سعدي ومنظومة القواعد أيضا للشيخ بن عثيمين وذكر مزاياها. شوف مثلا القاعدة اللي قلها زوجي على طول مباشرة يذكر لك المثال ثم يحيل على كتب الحنابلة ذكرته ويوجه لك وجه توجيهه عند الحنابلة وتخرجه على القاعدة. كل الكتاب يأتي عند الأبواب الطهارة القاعدة الفلانية يذكر تحت نماذج تحت فرعية والثانية الثالثة الضرر يزال تحت مثال عادة محكمة يذكر مثالة. والحقيقة إنه ذكر أمثلة جميلة جدا لأن كثيرا ممن كتب في كتب القواعد الفقهية ترى يعود جدا التمثيل بأمثلة على مذهب الحنابلة. ولهذا حتى في كلياتنا وجامعات ترى تستشرح الكتب التي في القواعد الفقهية على أمثلتها المذكورة. يعني مثلا كتاب الوجيز للبورنو أكثر أمثلتي بل كلها ترى حنفية. فالشارح لما يشرح الطلاب في الجامعات عندنا في المملكة هنا يشرح ترى المثال الحنفي أحيانا لا يصلح انطباق المثال إلا تخريجا على مذهب الحنفي. لو جاء عند مذهب الحنفي لا يصلح تخريجه أصلا على هذا الوجه يعني المذكور. يعني المقصود هذا يسعف الآن في الأمثلة والتطبيقات وهذا شيء جيد. لما انتهى من مسألة الطهارة والصلاة جاء عقد بعدها باب في الزكاة والصيام والحج. ثم بعد ذلك عقد بابا للصيام آسف للمسائل المعاصرة والنوازل وأيضا قسم إلى قسمين قسم يتعلق بالطهارة والصلاة ثم قسم بقية الأبواب. وكل وكتابه سهل سلس مفهوم ليس فيه تعقيد إطلاقا تعمد أن يبتعد عن ذلك. الكتاب من تالي فخين الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي وفقه الله هذا سلمك الله عبارة عن تحقيق لكتابين اثنين. الأصل عندنا أنه اشتغل على تحقيق كتاب الإمام السفاري رحمه الله الإمام العلامة محمد بن أحمد السفاري الحنبلي المتوفى عام 1188 للهجرة وهو بعنوان بغية النساك في أحكام السواك. وهو قد جمع فيه من الفضائل والآثار والأحكام ما يحتاجه وهي رسالة مختصرة طبعت قبل كذلك أيضا لكنه اشتغل عليه على مخطوطين على مخطوطتين إحداهما نفيسة إحداهما بخط المؤلف العلامة السفاريني رحمه الله بخطه والثاني نفيسة. طبعا الطبعة التي سبقت هذا الكتاب طبعة على طبعة وعلى نسخة واحدة ونسخة العلامة السفاريني التي بخطه لكنه استخرج وطبع الكتاب هذا على نسختين خطيتين فاستخدرك فيها الخطأ والسقط الوارد في الطبعات في الطبعة السابقة وشيء من ذلك وخرج التام عنده ولله الحمد. ثم وقف على رسالة فريدة في الباب وهي قريبة العهد أيضا من عهد المؤلف الأول وهي لعالم حنفي وهي بعنوان تنوير العيون باستعمال السواك المسنون من تأليف الإمام العلامة الفقيه الحنفي رمضان بن موسى العطيفي الحنفي وهو كان يعرف بابن عطيف أيضا المتوفى عام 1095 للهجرة رحمه الله. وهو رحمه الله ألف كتابه أصلا هذا رسالته في فضل السواك لكن على الطريقة الأدبية يعني هي أدبيا أكثر من كونها فقهيا أي أن يعني الفقه تطعيم لرسالة الأدبية ولهذا جمع فيه من الأبيات والألغاز الفقهية وما يتعلق باللغة ما لا تكاد تجده في رسالة أخرى لأن القصد منه ترى أدبي. هو كان أديبا أيضا مع أنه كان قاضيا وفقيها أيضا. فهو وأيضا هذا الكتاب قد حققه على نسختين خطيتين إحداهما نفيس إحداهما كتبت بخط تلميذ المؤلف في حياة المؤلف رحمة الله عليهم جميعا. فأخرج الكتاب وعلق عليه بالكتاب قدم لكل واحد بترجمة وحق وخدم الكتاب بما يحتاج إليه إلا أنه ليته استوعب الكلام على الآثار لأنه أكثر من نقل الآثار ليته استوعب الكلام على الآثار تصحيحا وتضعيفا وشيء من ذلك ولا هو قد أكثر من الكلام. طبعا الكتاب كلا الكتابين أو الرسالتين من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي وفقه الله من إصدارات الوعي الإسلامي وهي صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب طبعا طيب فكرته حلو جميلة وهي جمع متن في 10 فنون لكنها للطالب الحنبلي يعني حتى يترقى الطالب في المراتب الحنبلية في الفنون متتالية ومتتابعة كل واحد متن يعني يشد بعض بعضا. المتون 10 تغير من التجويد إلى الأصول إلى الفقه إلى كذا كلها موجودة عندنا إلى آخر شيء الآداب عندنا. طيب هذا الآن تخيل 10 متون كلها كل مؤلفيها حنابلة هذا أولا هو حنابلة صرفية يعني كل مؤلفيها حنابلة بعضها حقق على نسخ خطية وهنا في هذا المجموع استجل بنسخ خطية وحقها وأخرجها بعضها لا وهناك رسالتان من تأليفه هو وصنعه هو وأخرجها عبارة عن 10. عنوان المجموع هذا الكتاب المجموع لهذه الفنون عنوانه المراتب العلية في فنون المدرسة الحنبلية قال أن واحد الشيوخ أشار إليه بذلك وأنه استحسن الفكرة ولتكن حنبلية صرفة وهكذا. قال ما لنا مجموع متون مع أن الحنابلة ألفوا ومنهم من النحاة ومنهم المجودون والقراء ومع ذلك لا يعرف أنه أحدا جمع شيء من متونهم ها هنا، فاستخرجه وكتبه وجمعها في هذا المجلد الذي سمى المراتب العلية في فنون المدرسة الحنبلية، الكتاب جمعا وتحقيقا وتعليقا وتأليفا من أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي ومن إصدارات مركز الراسخون للتأصيل الشرعي بالكويت بالتعاون مع دار الظاهرية أيضا بالكويت. طبعا قدم له أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الكبير المعروف فيصل بن يوسف العلي وفقه الله، ونحن نقول مساك الله بالخير شيخ فيصل، لأنه سبق أنه داخل معنا في أحد الحلقات لما عرضنا بعض الإصدارات وشيء من ذلك، يقول مساك الله بالخير يعطيك العافية، وهو قد قرأ عليه واستجازه في هذه المتون الحنبلية. طبعا أنا بس كنت أتمنى حاجة واحدة. طبعا شوف لاحظ يا ولدي، شوف يقول رتبنا علم العقيدة جزء فيه اعتقاد أهل السنة العقيدة الرحبية، هو العقيدة الرحبية للإمام أبي بكر بن قاسم بن أبي بكر بن عبد الرحمن الرحبي الحنبلي متوفى عام 749 للهجرة، حققه على نسخة خطية فريدة وأخرجه في هذا الكتاب. شوف الكتاب، الكتاب لو ينتبه الإخوة كل المجلد التي في اليسار الصفحة هي المتن الذي يدرس، والذي في اليمين كل الكتاب مكان متروك بيضاء لأجل تعليق الطلبة، كل الكتاب بهذه الطريقة كله لأنه أصل المتون. شوف هذا الأربعون الحنبلية في الأحكام الشرعية، طبعا الأربعون حديثا، هو قال ما هناك شيء خاص بالحنابلة وراح هذا من إعدادي هو وتأليفي تصنيفه، فجمع 40 آية مع 40 حديث من صحيح البخاري مسلم، قال وحرص أنه مما يحتج به الحنابلة في الفروع، وجمع حطا في أبواب العبادات فقط كذا، جعلها خاصة بأبواب العبادات. لاحظ طبعا كل كتاب، لاحظ الذي على الشمال هو المتن والذي على اليمين الصفحة هو متروك لتعليقات الطلبة. هذا مثلا عندنا في الخلاصة في النحو، هذا المقدمة أو في معنى أصلح مقدمات مدخل إلى الفقه الحنبلي أيضا من تصنيفه هو دكتور حمد بن يوسف المزروعي، سماها المختصر الجلي في بيان معالم المذهب الحنبلي. أنا كنت أتمنى حاجة واحدة في المقدمة، ليته جعل الكلام كله مجموعا لكل هذه المصنفات، وإلا فقد ذكر مثلا علم العقيدة الكتاب الذي ذكرنا قبل قليل، علم التجويد بغية المستفيد في علم التجويد لابن بلبان صلاح بخص المتصلات، وعلم مصطلح الحديث بلغة الحديث في إلى علم الحديث، وهكذا أحكام أحاديث الأحكام الأربعون الحنبلي الذي ذكرنا قبل قليل، مدخل الفقه الحنبلي الذي ذكر المدخل قبل قليل، الفقه مسائل الفقهية للشيخ عبد الله بن خلف بن دحيان سيأتينا إن شاء الله ذكره، أصول الفقه رسالة في أصول الفقه للعكبري، القواعد الفقهية منظومة القواعد الفقهية العلامة سعدي رحمه الله، النحو الطرفة في النحو لابن عبد الهادي، الآداب منظومة سير ابن سعدي أيضا. هو لو أنها ذكر مع كل واحد منها هنا في المقدمة التكملة من المؤلف، من المؤلف حتى يعني يكون معروفا أنها بعض متقدمين وبعض متأخرين ويقام عليها. طبعا الكتاب يا ولدي أولا لاحظ بس انتبه الإخوة، ليس فيه شيء من الحواشي والهوامش إطلاقا، الكتاب مفقر كله ومرتب بحيث يسهل على الطالب حفظه والنظر فيه وسهولة الرجوع إليه. هذا مثالا، هذا مثال منظومة القواعد الفقهية الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي، طبعا هذا مما حفظته قديما ولدي على قرأناه على شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن الشعلان واستشرعه في بيته وفقه الله، وهي 45 بيتا جدا سلسة في الطرفة في النحو لابن عبد الهادي رحمه الله المتقدم. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز الراسخون كما قلنا بالاشتراك مع الدار الظاهرية وفقهم الله جميعا. هذا يا ولدي عبارة عن كتاب مشجرات، لكن جاء بالعرض إن شاء الله يظهر للإخوة. طبعا عنوانه تشجيرات الراغب لدليل الطالب، لكن هذا لم يشجر كامل الكتاب لدليل الطالب. مرعي بن يوسف الكرمي مشهور على عالم حنبلي متأخر توفي عام 1033 للهجرة، وكتابه سلس جدا خالي من التعقيدات جدا جميل. هو أراد أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي أن يقتصر على جانب العبادات ويشجره ليكون قريبا للذهن وللطالب، لأن مادته أصلا جعلها للمؤذنين ولا إما في دولة الكويت حسب ما يختبرون ويراجعون ومطلوب منهم أصلا معرفة هذه الأحكام، فهو جعلها خاصة بهم لأجل أن يكون قريب التناول، وشجر كامل أبواب العباد منه، إلا إذا كان عندنا شيء ناقص ما ذكر في الكتاب فإنه يأتي إلى كتاب آخر مثل أخذ المختصرات، لما جاء عن صفة الصلاة أخذه من أخذ المختصرات وأدخله في الكتاب، ولا هو ليس من دليل الطالب، وسمى كتابه تشجيرات الراغب لدليل الطالب. فقه العبادات خاصة فقط ليس كل الكتاب، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي، ومن إصدارات مركز الراسخون للتأصيل الشرعي بالاشتراك مع الدار الظاهرية. لاحظ ولدي، لاحظ ولدي، هذه التشجيرات طبعا لما جاء، طبعا هذا بدأ بكتاب الطهارة فقط. شوف هذا كتاب الطهارة، هذه إن شاء الله يظهر ولأنها كبير قد لا تظهر كاملة يعني، لكن إن شاء الله تستوعب الشاشة. هذه تشجيراته، ما عندنا إلا تشجير، ما في شيء في الهوامش ولا في شرح ولا شيء. أبواب الطهارة بلون كاملا، فلما انتهى جاي لأبواب الصلاة، هذا في لون آخر، هذه أبواب الصلاة بلون آخر كذلك فعل وشجرها بالكامل. لما جاي لأبواب الصيام أخرجها بلون آخر أيضا. وين أبواب الصيام؟ هذا أبواب الصيام مثلا، هذا الصيام جعلها في بلون الأخضر مثلا، هذا أخضر، أو الجنائز هذه، الزكاة جعلها ضم لونه. تفضلوا. الكتاب كله طبعا، فكرة التشجيرات هو الحقيقة تاريخيا يعني في التاريخ الحديث المعاصر، أخوان الكويت من السباقين لذلك. المشجرات القديمة التي أخرجوها، ترى أخرجوا في عدد من الفنون مشجرات، كنا يا ولدي قديما قبل حوالي 30 سنة أو 35 نحرص جدا عليها، قبل 35 سنة تقريبا، وسبحان الله ما زال وهي بهذه الأحجام تقريبا، وبدأوا يتفننوا في بعض العلوم، وبدأ سبحان الله عندهم تنامي الحس، حتى أنه تأثر بهم بعض المعاصرين أو إخواننا الفضلاء، وبدأوا يميلوا لطريقة التشجير هذه والتشجيرات، مثل أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عامر بهجت يعني وفقه الله، وهكذا، ولأنها سهلة جدا التناول على الطالب من حيث النظر المجموع لمسألة وما يقال فيها. الكتاب حاول أن يحافظ فيه صاحبه على ألفاظ العلامة مرعي الكرمي ولا يتدخل فيه، اللهم ما كان يحتاج إليه لأجل التفقير أو بيان المعلومات، ولا هو أصلا مفقر في أصل الكتاب. الكتاب قلنا من إصدارات مركز الراسخون للتأصيل الشرعي بالاشتراك مع الدار الظاهرية. هذا سلمك الله متن يسير جدا، أراد في أبواب العبادات. هو صاحبه قال أنه أحد العلماء وهو العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى عام 350 نزيل الزبير، صاحب المشهور الذي في العراق، لما أسس مدرسة النجاة أرسل لعالم الكويت ومفتيها العلامة الحنبلي عبد الله، الشيخ عبد الله ابن خلف عبد الله الخلف الدحيان الحنبلي المتوفى عام 1349 هجرة، قال لو ألف فتن مختصر جدا في فقه الحنابلة يكون الطلبة عند المترين في المدرسة، فألف هذا الكتاب الذي سماه المسائل الفقهية على طريقة السؤال والجواب، سؤال وجواب سؤال وجواب بهذه الطريقة. الكتاب من تحقيق أو اعتنى به وأخرجه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حمد ابن يوسف المزروعي، ومن إصدارات دار الجديد النافع، وقد حققه على طبعا المطبوعات، على 4 مطبوعات أو 5 مطبوعات، لبعضها قديم وبعضها كان ملك للعلامة محمد سليمان الجراح وعليه بعض تعليقاته وشيء من ذلك. وقدم مقدمة، شو لاحظ معي إن شاء الله يبان للإخوة، الأسئلة باللون الأحمر والأجوبة لطيفة جدا، ما في أي تعقيد ولا شيء. اللهم إذا وجد بعض الهوامش، شوف بعض الهوامش التعليقات، قال شيء يحتاج إليه ضرورة يعني شيء ما استكمل من الشروط أو شيء على المذهب فيذكره في الهامش، وفقه الله. الكتاب طبع في جزء لطيف، هذا سلمك الله أراد به، ألفه على غرار كتاب حصن المسلم لأخينا العالم النقي التقي رحمة الله عليه، نحسبه والله حسيبه، ونذكر على أحدا سعيد بن مواف القحطاني. حسن المسلم طار كل مطار وصار مشهورا وصار يحفظ وترجم للغات وأشياء وطرحت فيه البركة. هو أراد جعل الأصل حسن المسلم ينطلق منه، لكنه زاد أشياء خاصة فيما يتعلق في أبواب فضائل الأعمال المذكورة في كل باب، ويجمع فيه ما يحتاج المسلم في اليوم والليلة، خاصة الشباب المتربي يعني شيء يحفظ ينشأ عليه الناشئة، وسماه زاد الناشئ المسلم. الناشئ المسلم مراد به إما الذين يتربون من الشباب وغيرهم، أو الذين يدخلون الإسلام جديدا حتى يحفظوا هذه الأذكار. طبعا الكتاب إعداده من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي، ومن إصدارات مركز الراسخون للتأصيل الشرعي بالتعاون مع الدار الظاهرية. وهو لاحظ ولدي قسمها كالتقسيمات المعروفة المشهورة، بدأ بأبواب فضل الإخلاص ونحو ذلك وفضل الذكر، الكلام المشهور المعروف، ثم بدأ يذكر الأذكار المشهورة المعروفة، أذكار اليوم والليلة، أذكار كذا، أذكار كذا، إنما يذكر ويكتفي كمان بالأشياء الصحيحة ولا يزيد عليها، وأحيانا يعلق بعض التعليقات في الهامش في بيان بعض الألفاظ يعني حتى يعرف معناها. الكتاب لاحظ المطبوع مرقم كامل الآثار بالكامل والأذكار، وهو في نفس الوقت مشكول بالكامل ومطبوع بطبعة كذا نوعا ما كبير الخط حتى يحفظ ويسهل حفظه. الذي يحفظ حسن المسلم لن يفوت من هذا شيء إلا ما يذكر في بداية الفصول كفضائل وشيء من ذلك. هذا سلمك الله عندنا رسالة في المواريث، أصله طبعا الرسالة ألفت وصنفت كتبها أحد المشايخ الحنابلة بالكويت، وهو قد تولى القضاء ومناصب أخرى وشغل عنه في الأصل. أصله شيخه الذي ذهب يدرس على يديه في الأزهر، الشيخ عبد العظيم بركة رحمة الله عليه، كان شيخ رواق الحنابلة في الأزهر. يقول هذا الشيخ، وهو يقول هذا الطالب، أني درست عليه، فكان آخر سنتين كنت أنا الطالب الحمد لله الوحيد درس عليه، فأشار إلي قال لماذا لا تؤلف كتابا يعني في المواريث تجمع في كلام الحنابلة وتقتصر على الحنابلة حتى يكون مجموعا ومعروفا يعني في جزء. قال فبدأ يجمع ويعرض على شيخه، وشيخه يعطيه ما عنده أوراق وفيها أشياء وتعليقات وتهميشات على الكتب، ونقح وقرأ حتى انتهى الكتاب كاملا تاماً في حياة شيخه، قرأ عليه كامل بالكامل وأجازه به. ثم رجع بعد ذلك، فلما رجع إلى الكويت اشتغل بالقضاء وغيره وصرف عنه. متى ألفه؟ عام 1382. ثم بعد ذلك، بعد قرابة 50 سنة أو أكثر يا ولدي، جاء سبحان الله، رأى شيخه يقول له ليه ما تخرج الكتاب؟ قال فأخرج الكتاب وأوعد العمل عليه وتخريج ما فيه من الأحاديث وعزو الآثار والأقوال وغيرها إلى آخر. الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمد بن يوسف المزروعي، لكن من هو المؤلف الأصل؟ هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المستشار راشد ابن عبد المحسن الحماد وفقه الله وبارك فيه، وهو قد اختصر فيه على المذهب الحنابلة تأصيلا وتنظيرا وتطبيقا أيضا، والكتاب من إصدارات الجديد النافع، والكتاب طبع في مجلد، والكتاب الحقيقة يلاحظ معي كل ما فيه من خلاف وذكر وتوجيه وجداول وغيرها إنما هو على طريقة الحنابلة، وطبعا هو على طريقة الكتب الفرضية لابد فيها من الجداول والحسابات وشيء من ذلك، وفقهم الله.
استاذنك شيخنا المداخلة.
نعم.
معنا الدكتور حمد بن يوسف المزروعي مدير مركز الراسخون التأصيل والشرح بالكويت، حياك الله يا دكتور.
الله يحييك، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور الله يحفظكم، لو تحدثونا كم إصدار خرج لكم حتى الآن، وكيف تنتقون المواضيع التي تؤلفون فيها؟
الله يحفظك، حياكم الله وخيي إخواني المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات جميعا في هذا البرنامج المبارك.
الله
يتشرف في المشاركة معكم.
جزاك الله، حياك
الله، يحفظكم.
لو تحدثونا دكتور،
بالنسبة حق
تفضل.
نعم، حق الإصدارات يعني بفضل الله عز وجل الآن ما يقارب 10 إصدارات
ما شاء الله.
في بالنسبة حق شخصي في العلوم الإسلامية أغلبها يدور حول الفقه وأصوله والقواعد الفقهية. هذا بالنسبة للإصدارات، وهناك إصدارات أخرى نراجعها وهي إصدارات المركز، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى 60 إصدار جميعها يعني موجودة في المكتبات الإسلامية وكذلك في المعارض الإسلامية.
ما شاء الله يا شيخ حمد، مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير شيخنا الغالي.
يا هلا وسهلا، نحن الليلة والله مسرورين بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك أيضا، ونبارك لك ما صدر من الكتب، وإن شاء الله أنه نحن نعرف أنك ما شاء الله مواصل لذلك، ونعرف أيضا أنك مشغول يعني أظنك أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة بالكويت، ولا لا يا شيخ؟
نعم الله يحفظك.
جزاك الله خير. طبعا يا شيخ أنا ما رأيت شيء من الكتب المطولة اشتغلت عليه. يعني هل إن شاء الله حتى رسالة الماجستير الدكتوراه ما شاء الله شكلك مختصرها، يعني هل في شيء قادم مطول إن شاء الله ولا يعني فقط هذا يعني؟
والله شيخ أغلب يعني اجتهد أغلب الكتب اللي أصدرها تكون كتب تدريسية.
صحيح،
تكون كتب تدريسية ممكن أن تدرس وتكون منهجية.
صحيح.
يعني أول كتاب طلع إلى الآن المراتب العلية، ما أدري إذا تكلمت عنه.
أي تكلمنا
يعني هذا في عشر علوم وعشر فنون.
صحيح. طيب يا شيخ بالنسبة للتشجيرات، لماذا لم تتم الكتاب؟ صحيح بينت عرضك أنه فقط ليكون ينتفع بالمؤدنون عندكم بالكويت ولا إما وشي من ذلك، لكن حاجة طالب العلم عموما يعني لا يحتاج لبقية الأبواب، أو ما ترون يعني حاجة لذلك؟
لا والله يا شيخ، هذا يمكن تابع أو عاشر واحد تطلب مني إكمال الكتاب. يعني أكثر من واحد اتصل وقال يا يعني دكتور استفدنا من الكتاب بالتسجيرات وفشلت لنا المعلومات وهددت لنا يعني طريقة تقني صرف، فنرجو منك يعني نطلب إكمال الكتاب. فقلت له إن شاء الله، لكن نسأل الله أن يبارك في الوقت. فهذا كان أول شيء يعني ألفته وشفته حتى أرى يعني كان له قبول، الناس نكمل بإذن الله عز وجل على نفس الطريقة بإذن الله عز وجل.
والله خلاص يصير هذا طلب على الهواء يعني. إن شاء الله أنك تكمل الكتاب. بس يعني لو أن يعني أنت ذكرت أنك أدخلت صفة الصلاة مع أنه غير مذكور في الكتاب لأجل الحاجة إليه وشيء ذلك، يعني لو جرد للكتاب لعل النظر إليك يعني إن شاء الله حتى يكون مجرد لدليل الطالب يعني.
نعم
إن شاء الله
نحاول قدر المستطاع حتى يكون الكتاب يعني جامع شامل، لأن دي طالب في بعض الأشياء ما ذكرها.
صحيح.
فأنا ذكرت أن من صفة الصلاة وغيرها وأشرت أنها منقولة من كتاب الصلاة.
طيب شيخ حمد لو تبشرنا ببعض إن شاء الله ما هو قريب لكم وآتي إن شاء الله، بشر الجمهور يعني.
والله إن شاء الله يعني في إذا الله يبارك في الوقت يعني في مشاريع كثيرة، لكن يعني أهم مشروع عندي الآن إذا الله يتسر في الوقت والوقت القريب في مخطوط لمنظومة الحنبلية في الآداب الشرعية
ما شاء الله،
عن ما حقيقة التحقيق يعني من قبل علمي، فأقوم على التحقيق إن شاء الله والتعليق عليها
ما شاء الله.
يعني إن شاء الله إذا الله يتسر تكون قريبا، يعني يتناول الأمور كثيرة في الآداب والأحكام الشرعية مع التعليق عليها.
جزاك الله خيرا.
الدكتور حمد بن يوسف مزروعي مدير مركز الراسخون والتأصيل الشرعي بالكويت، نشكرك على هذه المداخلة. نشكر فاصل شيخنا.
نعم.
أعزائنا المشاهدين فاصل ونعود لكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ابن خزيمة هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، الإمام الحافظ الفقيه الشافعي، صاحب الصحيح وكتاب التوحيد. عني منذ صغره بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، وسئل من أين أوتيت العلم؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وإني لما شربت سألت الله علما نافعا. توفي رحمه الله سنة 1300 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، جيد ترحب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياك الله.
هذا أخونا خالد أبو السعود من الأردن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي أفضل طبعة لكتاب الفصل الوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي؟
أي طبعا هو الفصل للوصل المدرج في النقل، هو هذا كذا يقرأ عشان حسن تبان العبارة. طبعا هذا حقق تراك وطبع له طبعتان وكلتاهما محقق، لكن ترى الطبعة النفيسة اللي قام عليها العالم الجليل المحدث الدكتور محمد مطر الزهراني رحمة الله عليه، وهي كانت رسالة علمية وطبعت في مجلدين. الشيخ محمد مطر أنا ناديت من قبل ليت أحد يقوم وفاء بالشيخ ويجمع مصنفاته ومؤلفاته ومقالاته ومقدماته وتحقيقاته حتى تخرج من مجموع كامل، وكنت سمعت أنه في أحد نشط لهذا، لكن حقيقة لا أدري أين وصل المشروع ولا لم أعد أسمع عنه أي خبر، ونتمنى أن أحد يقوم بجمع تراث الشيخ لأنه جدير بذلك. وهو وكتابه هذا تحقيقه وكتبه أخرى أو تحقيقات الأخرى أو كتب الأخرى نفيسة جدا، أنصح طلبة العلم باقتنائها والقراءة والاستفادة منها. نبدأ
نواصل.
أو نواصل. هذا سلمك الله عندنا ترجمة لأحد المشايخ الفضلاء رحمة الله عليه، يعني قتل غيلة رحمة الله عليه، نسأل الله أن يكتبه في الشهداء ويجعله في بوحة الجنة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد العلي رحمة الله عليه، أنا قابلته يمكن مرتين تقريبا أو ثلاثا يا رحمة الله عليه، ووعدني بالزيارة لكن ما جاء، جاء خاله الشيخ فيصل العلي، ترى خاله يسير جاء خاله وما جاء رحمة الله عليه، لكن عاجلته المنية، ذهب في دعوة في بوركينا فاسو وهناك في أحد المطاعم اغتيل، قتل هو صاحب فادي الحسيني، وصارت لهم يعني قبل حوالي سنتين أو ثلاثة النبأ كان فاجعة لمحبيه وعارفيه، ويعني وصار صلاة جنازتي كانت مشهودة وحافلة في الكويت. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد الأستاذ محمد حسن الملا الجفيري وفقه الله جمع جزءا لطيفا في سيرته وسماه سيرة الأستاذ الدكتور وليد العلي رحمة الله عليه، وجمعها وهي عبارة عن ترجمة له من بدايته ولادته وكيف تنشأ في العلم وكيف طلب العلم وأوائل وحفظ القرآن وكيف بدأ ثم انتقاله لما درس في الجامعة الإسلامية ولما انتقل إلى راح الأزهر جلس أياما ولما راح إلى فلان ولما انتقى ودرس على من وقابل من ومن أشرف عليه في الماجستير وشيء من ذلك وتوليه المناصب ثم يعني توليه إمامة الجامع الكبير بالكويت وشيء من ذلك وبعض أعمالي واصدارات التي خرجت الماجستير الدكتوراه وكل أخذ من الجامعة الإسلامية طبعا وكتابها ترى مطبوعة وترى عرفنا بها في هذا البرنامج سواء كتاب الذخائر بشرح الكبائر للسفارين وخرجه في مجلد طبعته دار البشائر الإسلامية أو كتابه الآخر اللي هو تقرير ابن القيم لتوحيد الأسماء والصفات في ثلاثة مجلدات ضخمة أيضا من إصدارات دار البشائر الإسلامية وهو كتاب نفيس بمعنى الكلمة كتابه لإنشاء الدكتوراه والكتاب ملا ذكر فيه مراثيه التي قيلت شعرا وما قالوا فيه أحباه ومعارفوه وشيء من التغريدات حتى جاب تغريدات والدته لما غردت تغريداته وما هي وصور له طبعا الكتاب خلينا نستوفي معلومات الغلاف سيرة الأستاذ الدكتور وليد العي رحمه الله من جمع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد حسن الملا الجفيري وقدم له وراجعه وأضاف عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد إبراهيم الشيباني المؤرخ المشهور المعروف وهو من إصدارات هذا الكتاب من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت وهو مركز مشهور بإصدارات التراثية هذه طبعا لاحظ ولدي الكتاب هذه سورة رحمة الله عليه هذه سورة الشيخ الوليد العلي هذه سورته رحمة الله عليه الشيخ الوليد العلي رحمة الله عليه وسيرته حسنة ومجلسه حسن يعني حسب ولا نزكي على الله هذه تغريدات والدته جاءت بها كاملة لأن فيها يعني تتكلم عن والدها وشيء من ذلك وهذه رحلاته التي قام بها وشيء من ذلك رحمة الله عليه هذا سلمك الله كتاب آخر وهو عبارة عن أن جاء المؤلف وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حسن الملا الجفيري وجمع كل ما في القرآن ما في القرآن والسنة من الاستعاذات شوف هذا الآن لا ما ليست أذكارا فقط الاستعاذات ما هي المواطن الاستعاذة والأشياء التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الاستعاذة منها وجه الاستعاذة منها أو كان من دعاه الاستعاذة منها أو جاء في القرآن الاستعاذة منها مثل معوذات وغيرها أو قال معاذ الله كلها جمعها ورتبها إلى أقسام القسم الأول كذا القسم الثاني مثلا استعاذات اليوم والليلة استعاذات النوم وما يلحقه استعاذات كذا استعاذات كذا استعاذات الأماكن المعينة وهكذا يعني وسمى كتابه استعاذات المسلم في الكتاب السنة هذا كتاب يحتاج إليه لأنه لكثرة ما يصيب الناس من معنى الاستعاذة اللجوء إلى الله والاعتصام به والاعتصام بحبله وطلب العوذ منه سبحانه يعني طلب الحفظ والصيانة منه سبحانه وتعالى ودفع البلاء هذا معنى الاستعاذة طبعا أخونا الحبيب جزاه الله خير لاحظ معي كل ما جاء إلى قسم شوف القسم الأول يبدأ استعاذات اليوم والليلة يذكر لك الحديث واستقر على 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 كتب السنة بس اقتصر على الصحيح والحسن يذكر يسوق لك الحديث ويشوف رقم الحديث مشكولة حتى يحسن حفظها ثم الإيضاح إيش الإيضاح يشرح لك ما يحتاج إلى شرح الحديث والمعنى الإجمالي بشكل مختصر جدا ويحيل على بعض المراجع لمن أراد الاستدادة كل الكتاب بهذه الطريقة شوف الاستعاذة هذا سؤال الإيضاح وبهذه الطريقة الكتاب كاملا حتى يكون المعنى واضح عندك الحقيقة جمع يشكر عليه وهذه فطنة في حسن التأليف يعني فطنة الأذكار فيها الأدعية موجود الاستعاذات ما حتى فطن لها طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حسن الملا الجفيري ومن إصدارات مركز الراسخون للتأصيل الشرعي بالكويت وبالتعاون مع الدار الظاهرية أيضا بالكويت وفقهم الله هذا سلمك الله جاء إلى كتاب أراد أن يكون سهلا على عامة الناس ويختصر فيه تفسير سورة الفاتحة وتفسير جزء عامة ووجد أنه كلام العلامة الشيخ بن عثيمين رحمه الله كلاما لا يعلى عليه في هذا الباب فأراد اختصار الكلام فاختصر جاء إلى تفسيره رحمة الله عليه واختصر كلامه بحيث أبقى على المعنى العام وترك التفصيلات النحوية والبلاغية والأجوبة على الاعتراضات وشيء من ذلك والخلافات وما إلى ذلك والأقوال كله تركها وجاء على المعنى الإجمالي الذي يقرره الشيخ أصلا وسمى كتابه مختصر تفسير الفاتحة وجزء عامة طبعا أصل التفسير للعلامة الشيخ بن عثيمين محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه لكن المختصر هذا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن حسن الملا الجفيري وفقه الله وهذا من العجائب اللي فعلها طبعا أول مرة أشوف أحدهم يضع الفهرس في الغلاف يا ولدي هذا الفهرس سورة الفاتحة صفحة 5 هذا الفهرس كامل على الغلاف طبعا جزاه الله خير ويحاول يعني من باب التقريب على المصلين هذا يصلح توزيعه في المساجد للمصلين وغيرها وهو أصلا إمامه خطيب مسجد عبد العزيز الراشد بالكويت أيضا وفقه الله الكتاب طريقته التالي لاحظ معي، يأتي بالموضع اللي يريد تفسيره ويذكر التفسير ها هنا، ويأتي بهذه الطريقة كامل، شو كل التفسير بهذه الطريقة، لطيف جدا، يقتصر فيه على كلام الشيخ. طبعا لا غنى عن كلام الشيخ، يعني أصلا من أراد من طالب العلم العلم والفوائد العلمية وغيرها فليرجع إلى كلام الشيخ وفقه الله. هذا أيضا له أيضا، وهو كتاب بعنوان عش هانئا كن مطمئنا، مفاهيم نبوية لترك القلق وتحسين التفكير وتحقيق السعادة في الحياة. طبعا ما أكثر من ألف في عش السعادة واترك القلق أو شيء من ذلك، الناس والله العناوين هذه الغربية طبعا بعض الدور المعروفة بالترجمات، يعني المقصود عندنا كلها ترجمات للأسف الشديد، وحتى بعض من ألف من التربويين يحاول يضارع مثل هذه الكتب، يعني على منوالها، اللهم تطعيم كذا بأشياء بآثار أو شيء من ذلك. هو قال انطلق من السيرة النبوية، أخذ يجمع ما في السيرة النبوية أصلا في هذا الباب، وبدأ ينطلق منها ويأتي بالمعنى المراد من الأثر ويذكره، ثم يأتي لك بخلاصة له، واستقام له الكتاب على هذا. قال ومعه آخر الكتاب إزالة الهموم في السنة النبوية، هذا ملحق به الكتاب من تعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن حسن الملا الجفيري وفقه الله، وهو إمام خطيب مسجد عبد العزيز الراشد بالكويت وفقه الله. لاحظ ولدي، هذا الكتاب حتى إخراجه جميل. لاحظ بعد أن يستخلص المعاني التي فيه وينقل كثير عن ابن الجوزي وغيره طبعا من العلم، لكن ابن الجوزي بالذات من سيد الخاطر، يأتي لك بعنوان حيزت له الدنيا، هذه الخلاصة، خلاصة ما مضى كذا، كل ما مر شوف يأتي بخلاصات وضعها بين في مستطيل أحمر كما ترون، كل هذه خلاصة كل ما انتهى من 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 عنوان أو من ترويسة انتهى بها إلى هذا الحد. لما انتهى منها تماما في الأخير جاء إلى 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 تصنيف إلى إلى جمع، اللي هو جمع زوال الهموم، زوال الهم في السنة النبوية، وجمع عددا مما نص جاء نصه في الحديث النبوي على أنه سبب لإزالة الهم والغم، وجمعها وهي قرابة 9 تقريبا، جمعها وذكرها وبين معانيها، ثم عقد مسردا للأذكار والأدعية الواردة والثابتة لزوال الهموم والكروب وشيء من ذلك. جمعها جمعا، شوف استغفر الله، هذه الأدعية إن شاء الله يكون باين الإخوة، الأدعية والأذكار النبوية الواردة في الباب جمعها جمعا ها هنا لأجل الحفظ وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب بديع في فكرته، وهو أراد به صاحبه أن يجمع من 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 مات أو من قتل من الخلفاء أو اغتيل، يعني مات قتلا أو غيلة من الخلفاء، وجعل الكلام على الخلفاء العهد الراشدي ثم الأموي ثم العباسي، واكتفى أو توقف عند المستعصم بالله وهو آخر الخلفاء العباسيين الذين قتلهم التتار، وجمع في هذا الكتاب ما يقرب من 18 خليفة قتلوا أو اغتيلوا كذا، إما قتلوا أو اغتيلوا، والقصد منه طبعا بدءا بالخلفاء الثلاثة الراشدين عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم العصر الأموي ذكر منهم ثلاثة، أولهم عمر بن عبد العزيز لأنه سقي سما، ثم الخلافة العباسية العصر الأول ثم العصر الثاني، 18 خليفة كلهم قتلوا. ميزة الكتاب أنه يدقق في الروايات ويجمع لك تفاصيل الحادثة ومن شارك فيها ونوع المشاركة ماذا كانت، ثم يذكر لك الأسباب التي أدت، سواء الأسباب لماذا أراد من قتله لماذا أراد قتله، أو من اغتاله لماذا أراد اغتاله، ثم أثر ذلك على الأمة إيش اللي حصل يعني بالضبط، وخلص بنتائج ممتازة جدا، وأن كثيرا من أعداء الدين يستعملون المنافقين داخل الأمة لأجل بث الفرقة والفساد واستغلالهم، وهؤلاء لهم طرق يعني في إغوائهم وشيء من ذلك. سمى الكتاب مقاتل الخلفاء، شو مقاتل الخلفاء، ذكر من مات من الخلفاء قتلا أو اغتيالا منذ عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم حتى خلافة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين في بغداد، عرض تاريخي محقق وموثق. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عاصم عبد ربه محمد وفقه الله، وقدم له المؤرخ والنساب الأستاذ محمد سليمان الطيب، والكتاب من إصدارات دار روائع الكتب للطباعة والنشر بتركيا. لاحظ يا ولدي الكتاب الحقيقة إخراجه تحفة، اللي تحت في غاية التوثيق رجعوا لكتب الأنساب والروايات والتاريخ والطبقات، فهناك معلومات دقيقة لكل حادثة. لاحظ شوف إن شاء الله يبان للإخوة هذا الإخراج البديع اللي يشكرون عليه إخواننا في مكتبة روائع المكتبات ودار مكتبة المكتبات. يأتي شوف هذا 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 الخليفة، وهذه الآن يبدأ دائما شوف وضع جدول، يبدأ متى ولد، متى تولى الخلافة، متى قتل أو اغتيل كذا، هذا كله هنا في المقدمة، شوف هذه كلها في المقدمة عندنا. يبدا لا يسوق التفصيل التفصيل حتى يصل لك بالتفاصيل بحيث تكون الصوره كامله واضحه عندنا وفقهم الله. هذا سلمك الله عباره عن تعليقات على كتاب اخر. الكتاب الاصل هو كتاب الاحكام الشرعيه في الاحوال الشخصيه للعالم الحنفي المعروف محمد قدري باشا، وتوفي عام 1306 رحمه الله عليه، وهو قد الف على طريقه المواد القانونيه، هذه اخر الدال العثمانيه اخرها جدا، والف على طريقه المواد، جاء الى الاحوال الشخصيه، بدا بالنكاح والطلاق والعده والنفقات وشيء من ذلك، وجاء وعلف الماده الاولى الماده الثانيه، جمع في هذا الكتاب قرابه 600 الا قليلا 581 ماده قانونيه كلها صاغه من الفقه الحنفي. ثم قام الشيخ الواعظ فتحي احمد صافي رحمه الله عليه، ومات قريبا رحمة الله عليه، وكتب تعليقات عليها بما يوضح بعض الإشكالات التي فيها، وسماها التعليقات المرضية على الأحوال الشرعية في الأحكام على الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب قدم له وراجعه ابنه الأستاذ أرسلان فتحي صافي، ومن إصدارات دار روائع الكتب بالاشتراك مع أفكار للنشر باسطنبول. لاحظ يا ولدي، هذا نموذج، شوفها، هذا مادة رقم كذا كذا يذكرها، طبعا هذا على المذهب الحنفي يسوق سياقة قانونية. المادة رقم كذا في الهوامش، هذه تعليقات الشيخ فتحي رحمة الله فتحي صافي، هذه تعليقاته، تعليقاته هي من رأس القلم، باب بيان بعض الأشياء وتوضيح بعض الأشياء وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب لطيف صغير جمع فيه بين ثلاث مقاطع كلها في وصف دمشق. أولها كان العنوان كامل وصف دمشق، لكن الأصل عندنا وصف القصر الأبلق في أيام ووصف القصر الأبلق في أيام الملك الظاهر ببرس. العلامة المؤرخ الكبير أبو عبد الله زكريا القزويني صاحب كتاب آثار البلاد وأخبار العباد، وكتاب عجائب المخلوقات، في كلا الكتابين، وهو من علماء القرن السابع، توفي عام 682، في هذا الكتابين كلاهما كتاب جغرافي، يعتبر كتاب جغرافي بلداني تاريخي، تكلم في عهد دمشق. هنا قام الأستاذ الدكتور المؤرخ فضيلة الشيخ أحمد إيبش وفقه الله، وجمع النصين من هنا وهناك في محل واحد وأخرجه في هذا الكتاب مدعم بالصور، طبعا هو أخرجه في جزء لطيف من قبل، لكن جمع في هذا الكتاب وعلق عليه بعد مقدمة، ثم ألحقوا به، هذا ويليه ملحق الآن، ملحق في وصف ربوة دمشق ومنتزهاتها للمؤرخ الكبير العالم الحنفي من طولون الدمشقي المتوفى عام 953 للهجرة رحمة الله عليه. هذا قديما كان العلامة الكبير المصري أحمد تيمور باشا قد أخرج ما يتعلق بدمشق، وصف حدائقها أخرجها وطبعها في أحد المجلات قديما، وهو قد استلى من كتاب ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر وأخرجها، وليت هذا الكتاب، شوف، ذخائر مما يحتاج إلى تحقيق وإخراج، وهو مهم جدا، خرج فيه دراسة تقريبا رسالة علمية بس دراسة للكتاب وليس طباعة له، وإن شاء الله يخرج. وجمع إخواننا في روائع دار روائع المكتبات، جمعوا كلا الإخراجين لأنه كله يتعلق في وصف دقيق وجرع، وجعلوا له العنوان العام هذا، وجمعوا في جزء لطيف ودعمه ببعض الصور، وقدمت له الأديبة الباحثة الكبيرة المعروفة عابدة بنت المؤيد العظم رحمة الله على المؤيد العظم، كاتب مشهور وأديب مشهور معروف. لاحظ ولدي، الكتاب الحقيقة إخراجه رائع، وقد دعموه بالصور، الصور القديمة النادرة، وهي الظاهرة قد خرجت مع المقالات، هذه الصور وهذه الصور، يحاول يصورون المواقع المذكورة بالوصف مع التعليقات طبعا للعالمين المعروفين أحمد إيبش وأحمد تيمور باشا، ووفق الله أحمد إيبش. هذا سلمك الله عندنا كتاب نطبع لأول مرة، وهو في شرح عقيدة العز بن عبد السلام، قد صنف العز بن عبد السلام عدد من الكتب في العقيدة الأشعرية، هذا أحد الشروح التي اعتنى بها أحد علماء الشافعية من علماء القرن الثامن، وهو يطبع له هذا الأثر لأول مرة، مع أنه يقال أن له قرابة 40 كتابا، هو في هذا الكتاب هذا الشرح قد أحال إلى 18 كتاب من كتبه أصلا في بعض المواطن. ثم كتابه إفهام الأفهام في شرح عقيدة عز الدين بن عبد السلام، طبعا العز بن عبد السلام العالم الشافعي المشهور في عام 660 للهجرة، أما المشارح فهو العالم المحقق أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم العثماني الديباجي الشافعي، ولي الدين الملوي المنفلوطي، عالم مصري معروف توفي عام 774 للهجرة رحمة الله عليه، وقد ذكره في التراجم كثيرون، ابن كثير وابن حجر وجماعة، وأثنوا عليه ثناء عاطل خاصة معرفته وتمكن، يقولوا كان حسن التدريس وعنده من اللغة الأدبية عالية وكنت معرفة. طبعا هو ابن حجر لمزه بأنه على عقيدة ابن عربي لكنه لا يفصح عن ذلك كذا قال. لكن المؤلف أخونا آسف المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه محمد فارس في المقدمة أثبت على أنه ممن يبطل عقائد الاتحادية والحلولية ورد عليهم وجعلهم من متصوفة الفلاسفة وينكر عليهم وذكر من هذا الكتاب ما يبين ذلك. وإن كان هو حقيقة هو متصوف عموماً متأخر لا يخلو من التصوف يعني. وأخرج الكتاب وحقق على نسختين خطيتين وأخرج الكتاب يطبع لأول مرة عندنا. الكتاب اعتنى به صاحبه وهو ولي الدين الملوي المفلوطي ببيان عبارات العز بن عبد السلام وكان ينتقد ويحاكم وكان يستدرك أحيانا ما يحتاج إليه وأحيانا يذكر عبارة غيره ويجيب عنها وأحيانا يستدرك على العز بن عبد السلام أنه لماذا لم يذكر لعله لأجل كذا. وهذه تعليقات أخينا المحقق الدكتور طه محمد فارس وفقه الله. إذا جاءوا إلى عبارة العلامة العز بن عبد السلام وضعها محبرا ثم بعد ذلك إذا جاء إلى علامة إلى كلام الله لا شرحها. طبعا من مزايا الإخراج هذه أنه في المقدمة ساق كتاب قواعد العقائد كاملا للعلامة العز بن عبد السلام لمن أراد أن يطالعه لوحده. هذا هو جعله مفردا وهي عبارة ترى ورقات هذه كاملة لمن أراد يطالعها لوحدها دون الشرح وفقهم الله.
نشكرك شيخنا على هذا العرض الماتع وشكر موصول أعزائي المشاهدين لكم أيضا. ألقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا